بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يريد الله منا أن نكون عبيده في كل حركة وسكون، في كل نظرة وهمسة، فنظرنا عبر وصمتنا تفكر وكلامنا حكم وتجوالنا في الآفاق تأمل ووعظ. فالمؤمن إن ضرب آباط الإبل بهدف التجارة اتخذها فرصة ليرى آيات الله الباهرة، وإن امتطى صهوة خيله ليطوف في الآفاق كان تطوافه اتعاظا وتوبة. هذا هو شأن المؤمن في حله وترحاله. ولكن لو تساءلنا أخي الكريم، ما المقصد الذي ننشده في سياحتنا؟ ما الأمر الذي يلفت نظرنا؟ أنعود أدراجنا ونحن نرى حتمية زوال الحضارة القائمة على هياكل الباطل، وستدول عليهم الأيام كما دالت على من قبلهم؟ أم ستشغل بالنا العمارات بأشكالها وهندستها وألوانها؟ فكم وكم أدارت قصور الأغنياء الواسعة رؤوسنا، وكم لوت أعناقنا، كم صفق إنسان حينما رأى ناطحات السحاب، وكم أبدى الإنسان دهشته من هذا البناء امتداده وطوله وعرضه وارتفاعه. وإذا وقع على مسمعنا وصف للحصون التي شيدها الإنسان لتحميه من القذائف، على الصراخ وفاض الكلام بعبارات الدهشة والاستغراب. وفي كل عام يزور آلاف الناس السائحين أهرامات مصر وسور الصين ليشاهدوا الهندسة البديعة والارتفاعات السامقة. ولكن هل نعود بعد ذلك وقد ملأ الخوف قلوبنا خشية أن يحيق بنا مكر الله ويخسف بنا ويطوى ذكرنا كما طوي ذكر أولئك الظلمة فأصبحت حضارتهم أثرا بعد عين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير.
نأتي الآن إخواننا الكرام إلى الصفحة القرآنية التي بين أيدينا نجري عليها تطبيقات الأحكام. انتبه إلى الإدغام الشفوي عند قوله تعالى وللبسنا عليهم ما يلبسون. عليهم ما، الميم الأولى ساكنة والثانية متحركة، والواجب أن ندغم الأولى بالثانية حتى تصيرا ميما واحدة مشددة لونت بالأخضر لأنها تحتاج إلى غنة زمنها حركتان، أي هكذا وللبسنا عليهم ما يلبسون. لاحظ صفة الصفير والترقيق والهمس لحرف السين في كلمة استهزئ ولقد استهزئ، وحاذر من تفخيمه. لاحظ صفة القلقلة لحرف الباء في كلمة قبلك قبلك، وقد ميزها مصحف التجويد باللون الأزرق الفاتح، وهي هنا في هذا الموضع قلقلة صغرى لأنها وقعت في وسط الكلمة. لاحظ الميم المشددة في كلمة ثم ثم، تحتاج إلى غنة زمنها حركتان ولذلك لونت باللون الأخضر. ثم انتبه بعدها إلى حكم الإخفاء في كلمة ثم انظروا انظروا، النون الساكنة وبعدها حرف الظاء، والظاء حرف إخفاء، والواجب أن نخفي النون بحرف الظاء مع بقاء غنة للنون من غير تشديد للظاء، ولذلك لونت النون باللون الأخضر إشارة إلى الإخفاء وموقع الغنة. والراء في الكلمة نفسها راء مفخمة لأنها جاءت مضمومة، ولذلك لونت بالأزرق الغامق للدلالة على تفخيمها، فتقرأ الكلمة هكذا: ثم انظروا ثم انظروا. تأمل الإدغام المتماثل عند قوله تعالى: قل لمن قل لمن، والإدغام المتماثل هو أن يلتقي حرفان اشتركا في المخرج والصفات بأن كان الأول مثل الثاني، فاللام الساكنة جاءت بعدها هنا لام متحركة، ندغم اللامين ببعضهما فتصيران لاما واحدة مشددة، تقرأ هكذا: قل لمن قل لمن. انتبه إلى اللام الشمسية في كلمة والنهار والنهار، اللام الشمسية تكتب ولا تلفظ، ولذلك لونت بالرمادي إشارة إلى عدم نطقها، والواجب بعدها أن تقف بغنة زمنها حركتان على حرف النون، ولذلك لون باللون الأخضر، تقرأ الكلمة هكذا: والنهار والنهار. تأمل الخاء المكسورة في كلمة أتخذ أتخذ، وحاذر من المبالغة في تفخيمها، نعم هي حرف استعلاء مفخم ولكنها جاءت هنا مكسورة، ولذلك تفخم بأدنى مراتب التفخيم، أتخذ وليس أتخذ، فهذا خطأ. انتبه إلى حكم الإخفاء عند قوله تعالى وليا فاطر وليا فاطر، جاء بعد التنوين حرف الفاء وهو حرف إخفاء، والواجب هنا أن نخفي التنوين بالفاء مع بقاء غنة التنوين من غير تشديد للفاء، ولذلك لون التنوين بالأخضر إشارة إلى الإخفاء وموقع الغنة. لاحظ صفة القلقلة لحرف الطاء في كلمة يطعم يطعم، ولذلك لونت بالأزرق إشارة إلى صفة القلقلة، وهي هنا صغرى لأنها وقعت في وسط الكلمة. اقرأ كلمة إني أخاف إني، لونت النون باللون الأخضر لأنها مشددة وتحتاج إلى غنة زمنها حركتان، وإذا وصلت الكلمة بما بعدها نتج معك مد منفصل إني أخاف، ولذلك لونت الياء باللون البرتقالي لأنها جاء بعدها همزة في الكلمة التالية، وهذه هي صورة المد المنفصل وهو مد جائز، اخترنا قصر مده على حركتين. اقرأ قوله تعالى وإن يمسسك وإن يمسسك، ولاحظ حكم الإدغام بغنة، فقد جاءت النون الساكنة وبعدها حرف الياء وهو حرف إدغام بغنة، والواجب هنا أن تسقط النون الساكنة من اللفظ، ولذلك هي رمادية، ثم بعد ذلك نقف بغنة زمنها حركتان على حرف الياء الذي بعدها، ولذلك لون باللون الأخضر إشارة إلى موقع الغنة، تقرأ هكذا: وإن يمسسك وإن يمسسك. انتبه إلى مد الصلة الكبرى عند قوله تعالى فلا كاشف له إلا هو فلا كاشف له إلا هو، حيث جاءت هاء الضمير وجاء قبلها حرف متحرك وبعدها همزة، يسمى هذا المد مد الصلة الكبرى، وهو مد جائز. اخترنا قصر مده على حركتين، وقد لونت إشارة مد الصلة باللون البرتقالي إشارة إلى موقع المد وزمن المد. وأخيرا تأمل المد العارض للسكون في كلمة الخبير. الخبير جاء حرف المد وجاء بعده حرف متحرك سكن سكونا عارضا بسبب الوقف، فيجوز هنا أن نمد حركتين أو أربعة أو ست حركات. وقد ميز المد العارض للسكون باللون البرتقالي إشارة إلى زمن وموقع المد. والآن أخانا الكريم إلى نكت بلاغية من كتاب الله لكي نجمع بين فن الترتيل وجودة التأويل. يقول تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. حاق بمعنى أحاط به وأصابه، وإنما خص الله إصابتهم بالفعل حاق دون أصابهم، لأن الفعل حاق يعبر عن الإحاطة، وهذا يصور تمكن العذاب منهم حتى لا يقدر أحد على الإفلات من العذاب، فهو محيط بهم إحاطة السوار بالمعصم. قوله تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. الفاطر هو المبدع والخالق، وأصله من الفطر وهو الشق. وقال ابن عباس رضي الله عنه: ما عرفت معنى الفاطر حتى اختصم إلي أعرابيان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها. ولذلك اختير هذا الوصف فاطر من بين صفات الله وأسمائه لدحض دعوى اتخاذ أي ولي دون الله، فالله هو الولي وهو الخالق والفاطر. ويقول تعالى أيضا: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. تأمل أخي هذا التحذير الإلهي، فقد أضاف الله العذاب إلى يوم عظيم، فقال عذاب يوم عظيم. فما الهدف من هذه الإضافة؟ ولم لم يوصف العذاب بالعظمة دون ذكر يوم؟ أي لم لم يقل إني أخاف عذابا عظيما؟ أضاف الله العذاب إلى كلمة يوم لما لهذا الاسم من الدلالة عند العرب، لأنهم اعتادوا أن يطلقوا اليوم على يوم المعركة الذي ينتهي بنصر فريق وانهزام آخر، فيكون هذا اليوم نكالا على المنهزمين، لأنه يكثر فيهم القتل ويسام المغلوب سوء العذاب. فذكر يوم يثير عند العرب من الخيال مخاوف مألوفة ويبث الهول في جوانحهم، وزاد هذا الهول بوصف اليوم والعذاب بالعظيم حيث قال عذاب يوم عظيم. وقوله تعالى في هذه الصفحة: وهو القاهر فوق عباده. انظر أخي إلى هذه الآية، ألا ترى أن الظرف فوق في هذا الموضع لا يدل على جهة العلو كما يستعمل عادة؟ فأنت تقول المصحف فوق الطاولة فتقصد جهة العلو، فعلى ما يدل الظرف فوق في هذه الآية؟ في الظرف هنا استعارة تمثيلية لحالة القاهر، وتشبيه له بالذي يأخذ المغلوب من أعلاه حتى يستسلم لأنه لا يقدر على الحراك والمقاومة.
الله.